والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأسرتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما من فضل الله عز وجل علينا أن أكرمنا بهذا الدين، والله إنها لنعمة من أعظم النعم ومن أجل النعم أن تكون مؤمنا مسلما موحدا لله عز وجل، أعظم نعمة، لأن سيترتب على هذه النعمة بأمر الله عز وجل حياة سرمدية أبدية في عز وفي نعيم لا يزول ولا يحول، لا يتغير عليك ولا تتغير عليك. تخيل بقى هذه النعمة كم تساوي من سنة. ومن رحمة الله بأهل الإيمان أنه جعلهم أثبت الناس عند المحن وعند الفتن، ولذلك من فضل الله عز وجل العالم الآن يموج بفتنة الفزع والرعب والخوف من مرض الكورونا، عافانا الله وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يكشف البلاء والغلاء عن هذه الأمة وعن بلاد المسلمين، وأن يجعل هذا البلد أمناً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. صاحب الإيمان لا يفزع ولا يخاف، بل قلبه مطمئن بالإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بل اللهم لك الحمد. نستكمل حوارنا عن الرؤى في القرآن. بينا في دروس سابقة إن القرآن تناول موضوع الرؤى في 6 مواضع، تكلمنا عن 3 منهم. في سورة يوسف رؤيا يوسف عليه السلام في أول السورة، ورؤيا الفتيان معهم في السجن، ورؤيا الملك اللي هو كان يحكم مصر. اليوم مع الرؤيا الرابعة في كتاب الله عز وجل من سورة الإسراء، آية سورة الإسراء. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. احكي بقى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة. أهل التفسير لهم فيها كلام كثير، منهم من قال أنها رؤيا الإسراء، ومنهم من قال أنها رؤيا فتح مكة. وعلى كل سواء هذه أو هذه، هي رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم. أحاط بالناس أي أهلك الكفار، يعني أحكم الحصار على أهل الكفر. وأري النبي صلى الله عليه وسلم مصارع القوم. يوم بدر أتاه جبريل عليه السلام وقال له: هنا سيصرع فلان، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان. سبحان الملك، قبل المعركة، هذا ساحة المعركة، ويقول له في هذا الموضع سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان، وهنا فلان، وهنا فلان، وبعدين يتجمعوا كلهم ويلقوا في الخليج أو في البئر اللي كان موجود هناك، وسينجيك الله من شرهم وسينصرك الله عليهم. هذه رؤية. وأري النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الإسراء، قيل أنه جاء على مرتين، مرة رؤية منامية ومرة رؤية الحقيقية، كأن كانت الرؤية المنامية للنبي صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء تمهيد وتوطئة وتدريب للنبي صلى الله عليه وسلم على ما سيطلعه الله عليه من ملكوت الله عز وجل. وفي الحديث في الصحيح: رؤيا الأنبياء حق. يعني حق؟ السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فتأتي كفلق الصبح كما هي تماما. فرؤيا الأنبياء حق. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء كان نائما على أصح الأقوال في حجر إسماعيل، وأتاه جبريل فوكزه بقدمه يريد أن ينقذه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم تلفت ما وجد شيء، نعم، وكزه في المرة الثانية برضو كذلك، قام النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى شيء. في الثالثة قام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بجبريل يأخذ بيده إلى خارج المسجد، فإذا بدابة فوق الحمار عزكم الله ودون البغل، دابة فوق الحمار يعني أكبر من الحمار شوي وأقل من البغل شوي، وعند قدميها جناحان لها أجنحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعد، فأمسك جبريل عليه السلام بزمام البراق وقال له اركب يا محمد صلى الله عليه وسلم، فارتعدت سرائس البراق وتصبب عرق. فقال جبريل عليه السلام مهدي يا براق، والله ما ركبك أحد من بني آدم أعز على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فسكن البراق وتصبب عرقا من الفجر. ركب النبي صلى الله عليه وسلم الدابة وكما وصفها تضع حافرها عند منتهى طرفه، يعني شوف هو آخر ما عينه شايفه فين يحط القدم، أوف. أي سرعة هذه؟ فين إخواننا بقى بتوع الطائرات اللي هي يعني تحطم حاجز الصوت ولا تكسر حاجز الصوت ولا شيء؟ أين صواريخ الفضاء اللي بتحمل سفن الفضاء وتطلع وتجوب في الآفاق؟ كم سرعة هذه إذا ما قورنت بسرعة البراق؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليل. أخذت هذه الدابة النبي صلى الله عليه وسلم من عند المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، جزء من الليل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عاد وجد فراشه دافئا كأنه لسه يدوب، يعني ما تركه إلا من فترة قريبة جدا. هذه من قدرة الله عز وجل. لذلك في أول السورة، أول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. من اللي أسرى؟ الله. الله هو الذي أسرى بمحمد، يبقى الأمر متعلق بقدرة من؟ الملك سبحانه وتعالى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سريت الليلة، بل قال أسري بي الليل. يبقى المسألة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له فيها يد ولا قدرة للنبي صلى الله عليه وسلم في المسألة بتاتا، وإنما الأمر متعلق بقدرة مالك الكون كله سبحانه وتعالى، الذي يقول الشيء كن فيكون، في لمح البصر يتبدل الكون كله، يتغير الكون كله في أقل من لمح البصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بيت المقدس أحيى الله له جمع من الأنبياء، فرأى موسى وإبراهيم ونوح وعيسى وأنبياء آخرين، فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم. وكان هذا إذان بأن ذمام الدعوة إلى الله عز وجل قد انتقل من بني إسرائيل إلى هذه الأمة المرحومة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفوا للصلاة إماما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حياء وإكراما لأبيه إبراهيم خليل الرحمن، فإذا بجبريل عليه السلام يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنت المقدم، أنت أعظم الأنبياء، أنت أعظم الرسل، أنت إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذه من المرائي التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الأنبياء رؤيا العين، رؤيا حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء لما عاد وأراد أن يخبر قريش ما قال لهم عرج بي إلى السماوات العلى ورأيت ما رأيت أبدا، بل حدثهم عن الإسراء فقط. ليه؟ لأن هو يعلم لجاجة هؤلاء القوم، وحتى لما حدثهم عن الإسراء كانت فتنة عظيمة لأناس قد أسلموا. وده بقى الشاهد في موضع الليلة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أنها كانت بمثابة اختبار حقيقي لمن أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الإيمان تغلغل في قلوبهم، كان إيمان ظاهري إما نفاقا وإما مجاراة للأحداث أو شايفين أن الكفة رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدثهم بالإسراء، ولذلك قال الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا إيش؟ فتنة للناس. يعني إيه فتنة؟ اختبار. ارتد جمع ممن أسلم. طيب هل الذي ارتد هذا وظل على كفره يسمى صحابي؟ لا، الله تعالى شاف النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم مع النبي في أول الأمر لكنه لم يثبت على الإيمان حتى مات، فعشان يسمى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وحسنت صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت على الإيمان، أن يموت على الإسلام، فهذا يسمى صحاب، هذا الذي يطلق عليه الصحاب. إنما أبو جهل لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو لهب شاف النبي، والوليد بن المغيرة شاف النبي، وحشد كبير من هؤلاء الصناديد شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم وخاطبوه وحاورهم وحاوروا، ومع ذلك لما ماتوا أراح الله البشرية من شده. فكانت هذه الرؤية بمثابة اختبار حقيقي لمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونوع من الغربة. القول الآخر أن الرؤية هذه رؤية فتح مكة، وهذا قول معتبر كذلك كما حكاه القرطبي في تفسير، إن الرؤية هي رؤية فتح مكة، أري النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرجوا للعمرة، عمرة الحديبية، شاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه والصحابة دخلوا مكة فطافوا بالبيت آمنين محلقين رؤوسهم ولا يخافون، فأخبر الصحابة بذلك قال أبشروا فإنكم ستدخلون مكة وتطوفون بالبيت محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة وعند الحديبية استوقفتهم قريش وطوف بالبيت لا ممنوع، وأخذ مشوار التطاوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى بعض الصحابة إن في صلح الحديبية فيه نوع من الإجحاف لأهل الإيمان، ولا بد أن يعلم المسلم إن زمن الاستضعاف غير زمن القوة والتمكين. يعني الآن لما نجد تنازلات الآن موجود، بس لا تصل إلى حد خرق الأمور العقيدة ولا أصول الدين، لا، في تنازلات ماشي، أنت في زمن استضعاف الوضع يختلف، أما في زمن التمكين لا، الوضع يختلف كذلك. فالصحابة، بعض الصحابة رفضوا بنود الصلح الأولاني بتاع صلح الحديبية، حتى إن سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أولسنا على الحق؟ أولسنا على الحق؟ قال بل. قال لما الدنية يا رسول الله؟ لما نتنازل؟ فقام سيدنا وقف قال له إلزم غرزك يا عمر بس خلاص، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من السماء ويرى من الأمور ما لا يراه الصحابة، وعنده المخطط الاستراتيجي لقيام الأمة ونهضة الأمة اللي ما حدش كان يعلمه، وإن سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وإن أمته ستحكم أكثر أهل الأرض. وهذا كان ظل فترة طويلة من الزمن، كان هارون الرشيد يقول للصحابة يبص لها كده وهي ماشية يقول لها شرقي أو غربي، روحي في أي اتجاه سيأتي لي خراجي. ليه؟ كان حكم الإسلام حكم تلتين الكرة الأرضية. وهذه كانت من بركات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للهدنة في سنة الحديبية. مجرد أن الكفار كل أن هم في الأول كانوا يرفضون الاعتراف بالنبي وبأهل الإيمان جملة وتفصيل، لما يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعترفوا بأنه طرف وأنه ند وأن احنا في بنود، ما في مشكلة، هذا مكسب لأهل الإسلام ومكسب لأهل الإيمان. ولذلك الله عز وجل اعتبر ذلك نصرا عظيما وخطوة على طريق التمكين. فبعض الصحابة كذلك زعل من مسألة بنود الصلح، لكن وحتى عاتب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم تخبرنا بأننا سنطوف بالبيت؟ قال: بل. قال: فلما لم نطوف يا رسول؟ قال: أقلت لكم هذا العام؟ أنا ما قلت لكمش هذا العام، لكن ستطوف بالبيت. وحقق الله للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا، وده كان الرؤيا السادسة في آخر سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وكانت البشارة لأهل الإيمان. الشاهد أن هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم غربلت البعض ممن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فتنة، كانت فتنة للبعض، وكانت تثبيت لإيمان البعض. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، وأن يرينا وإياكم ما تطمئن به القلوب وما تستريح له الأرواح وتطمئن له الأنفس، وأن يصرف عنا وعنكم كل مكروه وسوء. أختم إن الرؤى في القرآن لما تتكرر 6 مرات اعرف إن الأمر ليس باللعب، وإنما هو أمر جد. وفي بداية الحديث عن هذا الموضوع قلت لكم الناس في موضوع الرؤى والأحلام طرفان ووسط، في يعني طرف يغالي إلى أن تصبح حياته مرهونة بما سار، والبعض الآخر يقول لك: يا عمي ولا أحلام ولا يحزنون. يبقى البعض أنكر والبعض غالى لدرجة أن أصبحت حياته معلقة بالرؤى والأحلام. هذول مخطئين وهذول مخطئين. الرؤى والأرؤى هي رسائل من الله عز وجل لاستئناس أهل الإيمان، يستأنس بها المؤمن فتزيد قلبه اطمئنان. ولذلك أغلب من يرى هو صاحب الضيق، عادة لما يكون الإنسان في مأزق وفي ضيق يوم الله عز وجل يفرج عنه برؤية في المنام، كما حدث مع صاحبي يوسف عليه السلام. وسمعنا من بعض إخواننا ممن ابتلوا وممن احتجزوا أو كانوا في غيابات السجون، كانت حياتهم كلها على الرؤى، سبحان الله، تطمئن لها القلوب، والله عز وجل يصرف عنهم نكد الحياة ومنغصات الحياة. اعلم أخي الكريم، الحياة مرحلة عبور وليست دار استقرار، وأنت فيها مقلب بين اليسر وبين العسر، بين الخير وبين الشر، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والآيات اللي سمعناها من فضيلة الشيخ أبو عمار: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه برضو ابتلاء فقدر عليه رزقه ضيق عليه فيقول ربي لا لا. لازم تفهم طبيعة الحياة، إن أنت متقلب في الدنيا بين الخير وبين الشر، اختبارا من الله عز وجل وامتحانا لإيمانك. فاثبت على الإيمان وفوض أمرك إلى الرحيم الرحمن، والجأ إلى الله عز وجل في كل وقت وحين، وكن مع الله يكن الله معك. احرص على الالتزام بأوامر الله عز وجل، اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، استأنس بالرؤية الصالحة، ولا تحزن من الأحلام التي تراها فتزعجك فإنها من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم الأحوال، وأن يصرف عنا وعنكم البلاء والغلاء، وأن يجعل هذا البلد أمنا أماما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نكتفي بهذا حتى لا نطيل. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.